بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. وهذا يكون حال القارن الذي ساق الهدي، وهكذا أيضا المفرد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له: سل عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له: إن رجلا يقول ذلك. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج، أي وذلك يوم النحر. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته، تصداني أي تعرض لي، فقال: فقل له: فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. وما شأن أسماء، أي بنت أبي بكر والزبير، قد فعل ذلك؟ قد فعل ذلك، أي التحلل بمجرد الطواف، وهما زوجان، وأسماء هي ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق، أي أخت عائشة. قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ أي من هذا السائل الذي أرسلك إلي ولا يأتيني بنفسه؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني؟ أظنه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب، ويطلق الكذب على الخطأ، مخالفة الواقع ولو لم يكن عن عمد. فإنه قد كذب، قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، غير الحج، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حج معاوية بن أبي سفيان، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، والقير عروة، والزبير بدل من قوله أبي، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه؟ أي عن أمور دينهم، عما أشكل منها هذا. ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أولا من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي، أي أسماء بنت أبي بكر، وخالتي أي عائشة، حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. قوله وخالتي، عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لم تطف طواف القدوم لأنها كانت حائضة، لكن المراد غيرها، أسماء والزبير وغيرهما، فهذا خرج مخرج التغليب هنا. وقد استشكل من حيث إن عائشة في تلك الحجة لم تطف لأجل حيضها، وأجيب بالحمل على أنه أراد حجة أخرى غير حجة الوداع، فقد كانت عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحج كثيرا، كذا قال الحافظ في طواف القدوم. ثم قال في أبواب العمرة وفيه، أي في الحديث إشكال، وهو ذكره لعائشة في من طاف، والواقع أنها كانت حينئذ حائضا، وكنت أولته هناك على أن المراد أن تلك العمرة كانت في وقت آخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سياق رواية هذا الباب أباه، فإنه ظاهر في أن المقصود العمرة التي وقعت لهم في حجة الوداع. وقد قال عياض في الكلام عليه ليس هو على عمومه، فإن المراد من عدا عائشة، لأن الطرق الصحيحة فيه أنها حاضت ولم تطف بالبيت ولا تحللت من عمرتها. قال وقيل لعل عائشة أشارت على عمرتها التي فعلتها من التنعيم، ثم حكى التأويل السابق وأنها أرادت عمرة أخرى غير التي في حجة الوداع وأخطأ. الظاهر أراد غير عائشة، ذكر من صنع ذلك وأدرج عائشة، ولم تكن مقصودة في ذلك لأن عائشة لم تطوف طواف القدوم في تلك الحجة، في الحجة التي حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم للعذر. نعود للحديث. قال وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير هو زوجها وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. وقد كذب فيما ذكر من ذلك، حلوا أي صاروا حلالا، والمراد بالماسحين من سوى عائشة، وإلا فعائشة رضي الله عنها لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع، بل كانت قارنة ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر. والمراد بالركن هو الحجر الأسود، والمراد بمسحه الطواف، لأن من تمام الطواف استلامه. وفي الفتح قال النووي لا بد من تأويل قوله مسح الركن أن المراد به الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، بل لو استطاع الإنسان أن يمسحه في كل طوفة في كل شوط فعل، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالإجماع، حتى يكمل الطواف ويصلي ثم يسعى. فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم ومسعيهم وحلقوا حلوا، وحذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل تمام الطواف. قوله وقد كذب ذلك القائل فيما ذكر من ذلك التحلل بمجرد الطواف، والأهل أراد أي بعد سعيهم لشهرة ذلك، فيكون على هذا فقد كذب يخطأ. نعود الحديث. قال وقد كذب فيما ذكر من ذلك قوله فلما مسحوا الركن حلوا، هذا في حق من اعتمر، فالطواف يكون في حقهم طواف عمرة، فإذا طافوا طواف العمرة وسعوا سعيها حلوا. وإن كان المقصود طواف القدوم ليس طواف العمرة، أي يكون تحللهم بعد أن في يوم النحر لا بعد طواف القدوم، وإن سعوا قدموا سعي الحج فيبقون على إحرامه حتى يرموا الجمرة يوم النحر ويحلقوا وينحروا، والحمد لله. ولذلك قال النووي باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل، هذا في حق المفرد والقارن، يطوفان طواف القدوم ولهما أن يقدما سعي الحج ويبقيان على إحرامهما حتى يرمي جمرة العقبة ويحلقان وهكذا يذبح ينحر أن فيتحلل التحلل الأول، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل كله ويحلهما كل شيء بما في ذلك النساء كان حراما عليهما. فمعنى هذا الحديث لأنه لا يحل، يعني كما جاء في الحديث قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي لا يحل له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى، فتجب متابعته والاقتداء به. وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهوي أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسعى، وهذا ضعيف مخالف للسنة. فهذه الأمور واضحة، مسائل الحج، وإذا حصل إجمال في موطن يتضح في المواطن بالحديث الأخرى، إذا حصل إجمال في حديث يتضح بالحديث بالنظر إلى الحديث الأخر، أو إشكال يتبين بالنظر إلى حديث الأخر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز حاء أي تحول الإسناد، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة، وهي صحابية صغيرة روى لها البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر في كتاب الحج، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي وهو زوجها فلم يحلل. قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ هو خشي يعني يتأثر إذا نظر من أهله، هي زوجته قد لبست ثيابها وهو على إحرامه. فقال لها: قومي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال: فقال: استرخي عني أي تباعدي عني. فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ وهذا يدل على ورعهم وحفاظهم على العبادة من أن يحصل لها خدش أو نقص للأجر. وقال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه ها هنا. والحجون هو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك، وأنت مصعد عند المحصب، قريب من المحصب الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعنده المقبرة المعروفة بالمعلى على يمين الداخل إلى مكة، ويسار الخارج منها إلى ميناء، وفي المصباح الحجون بوزن رسول، جبل مشرف من مكة انتهى. نعود للحديث، قال: ونحن يومئذ خفاف الحقائب، جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا، حقيبة كل ما حمل في مؤخر الرحل. قليل ظهرنا، أي الرواح التي يركبونها، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي، الكلام لأسماء، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير هو زوج أسماء وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا. تقدم أن عائشة رضي الله عنها لم تحل ولم تطف معهم، وإنما صنع ذلك غيرها، جمع بين الأحاديث. فلما مسحنا، قالت: فلما مسحنا البيت أحللنا، أي تحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمى عبد الله، فأسماء رضي الله عنها ممن تحلل، لبست ثيابها لأنها لم تسق الهدي، ثم أهلت بالحج بخلاف الزبير، فإنه بقى على إحرامه كما تقدم لأنه ساق الهدي، وأما عائشة في تلك الحجة لم تطف ولم تتحلل. قولها أهللنا من العشي، أي من عشية يوم التروية ومسائه بسبب تأخرهما. يستثنى من ذلك من؟ عائشة والزبير. أما عائشة لأنها كانت حائضا فلم تطف طواف القدوم ولم تسعى، وأما الزبير فساق الهدي لم يتحلل، بقى على إحرامه. أما أسماء وغيرها ممن شابهها، أما لم يسق الهدي فتحللوا ثم أهلوا بالحج من عشية يوم الثامن، والبيت بمنى يوم الثامن مستحب، فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وأما في أيام التشريق فواجب، ومن تعجل فيكتفي باليومين.